أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. ثم الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بأنه كتاب بصيرة، وبأنه كتاب هدى ونور وبلاغ وإنذار وبشارة وهدى ورحمة للمؤمنين وللموقنين. القرآن الكريم هو كتاب هداية للبشر، وهو كتاب بصائر لمن أراد أن يستنير بكتاب الله عز وجل. هذا بصائر للناس، إذن القرآن يعطي للناس بصائر، ينير لهم الطريق، وأيضا وهدى، فإذن القرآن يهدي الإنسان أيضا إلى طريق الحق، ورحمة لما فيه من فيض إلهي، لما في القرآن الكريم من رحمة للإنسانية، ولكن لمن؟ ليس لكل إنسان، لقوم يوقنون، يوقنون بالقرآن وبما فيه، وبأنه كتاب أنزل من الله عز وجل. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، وهو كلام الله، وهو وحي الله إلى الناس. هذا الكتاب أنزل إلى البشر ليكون كتاب هداية وكتاب نور، ولينير لهم الطريق، وليوضح لهم الحلال والحرام، وليرسم لهم طريق الهداية. ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن القرآن الكريم أنزل للبشر، فيه تبيان، فيه توضيح لكل شيء، تبيانا لكل شيء. السؤال هو: كيف يجب أن نتعامل مع القرآن؟ كيف نفهم القرآن الكريم؟ نحن الآن على أعتاب شهر رمضان الكريم، وشهر رمضان هو ربيع القرآن. كيف يجب أن نتعامل مع القرآن؟ كيف نستفيد من القرآن الكريم؟ يمكن أن نركز على مجموعة من النقاط للإجابة على هذا السؤال. النقطة الأولى هو التدبر العميق في القرآن الكريم. الكثير من الناس يقرؤون القرآن ويتلون آياته ويستمعون إليه، ولكن القليل من الناس من يتدبر في آيات القرآن، من يتمعن في مقاصد القرآن الكريم، من يحاول أن يفهم تفسير الآيات. لا يكفي للإنسان المؤمن أن يقرأ القرآن قراءة سطحية، أن يتلو الآيات ولكن من دون أي تدبر، من دون أي تمعن، من دون أي تفهم لمعاني القرآن، لما تريده الآيات الكريمة منا. وإلا حتى الآن ممكن تحط شريط وتسمع إلى القرآن الكريم، أو أنه يقرأ الإنسان القرآن ولكن يكون قلبه في مكان آخر، يقرأ القرآن بلسانه من دون أن يتمعن، من دون أن يتدبر، من دون أن يتفهم آيات القرآن. المطلوب أن الإنسان يتدبر في القرآن. القرآن الكريم يحثنا على ذلك. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القضية مو فقط أن الإنسان يقرأ القرآن، وإنما المطلوب أن يتدبر، يعني أن يتفهم، أن يحاول أن يفهم آيات القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول تعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من البشر، من صنع البشر، كان وجدنا تناقص في القرآن، كان وجدنا اختلافات في القرآن. ولكنه لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، لذلك ليس فيه اختلاف، ليس فيه تناقض. إذن فالمطلوب أن يتدبر الإنسان القرآن، أن لا يقرأ القرآن مجرد قراءة سطحية، مجرد تلاوة من دون تمعن في آيات القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن لاكها ثم لم يتدبرها. يعني ويل لمن لاك آيات القرآن بين لحيه، ويل لمن لاكها بين لحيه ثم لم يتدبرها. بين لحيه يعني عظمة الفم، ثم ما يتدبر آيات القرآن. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. ما فيها خير، إنسان يقرأ القرآن بس ما يتدبر، بس ما يحاول يفهم آيات القرآن، ما فيه ليس في هذه القراءة من خير. لأن الخير، كل الخير في محاولة فهم القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن إلى الناس إنما من أجل أن يفهموه، من أجل أن يتدبروا فيه. ولذلك لابد للإنسان عندما يقرأ القرآن تمر عليه آية ما يفهمها، إما أن يرجع إلى تفسير من التفاسير حاول يفهم شنو معنى هذه الآية الكريمة، أو أن يسأل أهل العلم، أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان لابد أن يسأل. وأنا يعجبني بعض الشباب عندما يقرأ آية من القرآن ولا يفهمها، يتصل لأحد المشايخ، أحد العلماء، يسأله شنو تفسير هذه الآية، شنو معنى هذه الآية الكريمة. وهذا قليل، قليل من الناس من يعمل بهذا. ينبغي للإنسان أن يكون لديه تفسير واحد على الأقل في منزله، في مكتبته الخاصة، حتى عندما يقرأ آية لا يفهمها يرجع إلى التفسير. لأنه في بعض الآيات لابد فيها من الرجوع إلى التفاسير. في آيات كريمة واضحة الفهم، ممكن للإنسان يفهمها بسهولة، وفي آيات تحتاج من الإنسان أن يرجع فيها إلى التفاسير حتى يفهم معنى الآية. هناك عندنا تفاسير كثيرة جيدة، مثل مجمع البيان للطبرسي، مثل التفسير الميزان للطباطبائي، مثل تفسير الأمثل، وكثير من التفاسير الجيدة. فلا بد للإنسان على الأقل، على الأقل أن يكون في مكتبته تفسير من التفاسير الجيدة. إذن النقطة الأولى لكي نفهم القرآن ولكي نتعامل مع القرآن بصورة صحيحة أن نتدبر في آيات القرآن. النقطة الثانية هو الإيمان بكل القرآن، أن الإنسان المؤمن عليه أن يؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم، لا أن يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض. القرآن الكريم كل لا يتجزأ، علينا كمؤمنين كمسلمين، لأن القرآن كل المسلمين يعتقدون أن القرآن حج على كل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. هذا متفق عليه. متفق أيضا أن القرآن الكريم هو كما هو موجود بين الدفتين من غير زيادة ولا نقيصة. هذا هو رأي علمائنا ورأي جميع المسلمين، أن القرآن الموجود ليس فيه اختلاف. القرآن الموجود عند السنة لا يختلف عن القرآن الموجود عند الشيعة، والقرآن الموجود عند الشيعة هو نفس القرآن الموجود عند إخواننا أهل السنة، وهو قرآن متفق عليه بين جميع المذاهب وجميع الفرق وجميع المسلمين. لا يوجد هناك اختلاف في أن هذا القرآن الكريم هو نفس القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المطلوب منا أن نؤمن بكل القرآن. هناك من بعض الناس من يؤمن بجزء من القرآن، الجزء الذي يتوافق مع مصالحه ومع أهوائه ومع غرائزه أو مع حساباته الشخصية يؤمن به، الجزء اللي يشوفه لا يراه ينسجم مع مصالحه لا يؤمن به. الآن هناك كتابات ومقالات تنشر في الصحف في الانترنت دعوة إلى تعطيل بعض آيات من القرآن الكريم، يقولون أن بعض آيات القرآن لا تنسجم مع هذا العصر. مثل يقول لك أنه مثلا الأرث، يقول ليش المرأة يعطى نص ما يعطى للرجل، المفروض يتساوى الرجل والمرأة. يقولون نحن الآن في القرن 21 لابد يكون الأرث متساوي، اللي نعطيه المرأة نفس اللي نعطيه الرجل. يقولون أيضا إن هناك آيات في القرآن تسبب لنا مشاكل، إذا نطبقها تسبب لنا مشاكل مع الآخرين أو لا يمكن تطبيقها. في كتابات كثيرة الآن في هذا المجال. والله سبحانه وتعالى توعد من يؤمن بجزء من القرآن ويكفر ببعضه الآخر بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة، بالخزي في الدنيا وبالعذاب الشديد في الآخرة. يقول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يدعون إلى تطبيق القرآن في مجالات ويدعون إلى تعطيله في مجالات أخرى. المسلم الإنسان المؤمن عليه أن يؤمن بالقرآن كاملا، أن يؤمن بكل تعاليم القرآن، أن يؤمن بكل مفاهيم القرآن، أن يؤمن بكل ما جاء في القرآن، لا أن يؤمن بجزء ويكفر بجزء آخر. فإذا علينا أن نؤمن بكل القرآن. النقطة الثالثة هو تطبيق مفاهيم القرآن. نحن نعتبر أن القرآن الكريم هو أقدس كتاب، هو كتاب الله عز وجل، وبالتالي علينا أن نطبق ما في القرآن الكريم، لا أن فقط نتلذذ بقراءته، لا أن فقط نهتم بأدب القرآن. هناك من الناس الآن من يهتم بأدب القرآن، ببلاغة القرآن، بثقافة القرآن، بإعجاز القرآن، ولكنه ليس مستعدا لتطبيق تعاليم القرآن. القرآن هو صراط، هو سبيل، هو نور، هو وسيلة وليس غاية وليس نهاية الطريق. القرآن ما هو إلا وسيلة من أجل العمل، القرآن ما هو إلا طريق وسبيل من أجل أن نعمل بما فيه، ليس أن نقرأ القرآن فقط. والآن للأسف في بعض الناس أصلا لا يقرؤون القرآن، مو فقط لا يعملون بما في القرآن، لا يقرؤون القرآن. وهناك الكثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان الكريم. صارت عادة عندنا إن إحنا في رمضان نقرأ القرآن، ويا ليت قراءة بخشوع بتدبر بتأمل بتمعن. في الغالب حسب الواحد يقرأ القرآن والآخرين يتكلموا وينكتوا ويسولفوا، وهذا اللي يقرأ القرآن ويتلو القرآن يقرأ لوحده، يقرأ لوحده وحاط له ميكروفون والناس يسمعوا، لا لا بس ما أحد يستمع إليه، لا أحد يستمع إليه. أحسن. وكثير من الناس يقرؤون القرآن بقراءة مغلوطة، طريقة ملحونة غير صحيحة. شوف، ليس صحيحة من ناحية اللغة العربية، ليس صحيحا أيضا أمام عن التجويه تحدث ولا حرج. قلما تجد قارئ للقرآن يفهم قواعد التجويد أو يعرف التجويد أو يقرأ قرآن بالتجويد. طبعا نحن عندنا أتباع أهل البيت، فقه أهل البيت، أن التجويد من مستحسنات القراءة، ليس واجبا في قراءة القرآن لكنه من مستحسنات القراءة. في بعض المذاهب الإسلامية يعتبرون التجويد واجب من واجبات القراءة، ولكن سواء قلنا وإنه واجب أو من مستحسنات القراءة، ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نرتله بأفضل طريقة بأفضل صورة. فإذا علينا أن نقرأ القرآن وأن نفهمه وأن نعيه، وأيضا أن نتدبر فيه وأن نطبق تعاليمه، أن نطبق مفاهيم القرآن، أن نطبقه على أنفسنا في أسرتنا على الناس، حسب ما نستطيع أن نشيع ثقافة القرآن وتعاليم القرآن. ولكن ليس الثقافة للثقافة وليس الفهم للفهم، ولكن الفهم للتطبيق. القرآن الكريم كتاب أنزل لكي يطبق، لكي يطبق ما فيه، لكي يعمل بما فيه. لا يكفي للإنسان أن يقرأ القرآن ثم لا يطبق. أنا إذا قرأت آية من القرآن علي أن أسأل نفسي، هل أنا أطبق هذه الآية؟ هل أنا أعمل بما في هذه الآية الكريمة؟ أو لا، فقط نقرأ القرآن من دون أن نعتبر أن القرآن كتاب للتطبيق وليس كتاب للقراءة فقط. في كتب بعض الأحيان الإنسان يقرأ كتاب من أجل أن يتثقف للقراءة للاطلاع، القرآن ليس كذلك. القرآن كتاب أنزل ليطبق ما فيه من تعاليم. إذن القرآن هو كتاب للحياة وليس لما بعد الحياة، مو بعد ما نموت نطبق القرآن. نطبق القرآن ما دمنا أحياء، ما دمنا في هذه الدنيا. فإذن النقطة الثالثة التطبيق العملي للقرآن الكريم. النقطة الرابعة الاستفادة من القرآن في كل المجالات. هل أين أن نستفيد من القرآن في جميع أمور حياتنا في جميع المجالات، لا أن نقتصر على جانب ونترك الجوانب الأخرى، لا أن نهتم بجانب من القرآن ونترك الاهتمام بالجوانب الأخرى، لا أن نستفيد من جانب ونهمل الجوانب الأخرى. الآن نحن كيف نستفيد من القرآن الكريم؟ عادة استفادات محدودة. إذا أحد من الناس مات نقرأ عليه القرآن، إذا أحد مرض نقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم، إذا أحد بسافر يأخذ خيرا من القرآن. هذه نستفيد من القرآن، هذه لا شك أنها الاستفادة من القرآن في هذه الأشياء شيء مشروع وشيء يعني وارد عندنا في النصوص الدينية، إن إحنا نستفيد من القرآن. إذا إنسان مات نقرأ عليه القرآن فيه أجر وثواب، إذا إنسان مرض في بعض الآيات القرآنية وردت نصوص عن أهل البيت تفيد أن هذه الآيات تشفي المرضى، هذا وارد، الخير أيضا واردة. ولكن يجب أن لا نقتصر في الاستفادة من القرآن الكريم على هذه الأمور ونهمل الجوانب الأخرى. علينا أن نستفيد من القرآن في جميع الجوانب، علينا أن نستفيد من القرآن في الجانب الاقتصادي، أن نستفيد من القرآن في الجانب الاجتماعي، أن نستفيد من القرآن في الجانب السياسي، أن نستفيد من القرآن في الجانب التاريخي، في جميع الجوانب، أن يكون فكرنا مستمد من القرآن الكريم، ثقافتنا مستمدة من القرآن الكريم. المسلمون الأوائل كيف تقدموا؟ تقدموا عندما طبقوا ما في القرآن واستفادوا من القرآن في جميع الجوانب. أما نحن الآن نستفيد من القرآن في جوانب محدودة وفي جوانب بسيطة في جوانب صغيرة. علينا أن نستفيد من القرآن في جميع الجوانب. القرآن فيه يهدينا إلى كيف، إلى الأسس العامة. طبعا القرآن في بعض الأمور ما يعطي تفاصيل، لكن يعطي كليات عامة، يعطي قواعد عامة، يعطي كليات عامة في الاقتصاد، يعطي كليات عامة في الاجتماع، يعطي كليات عامة في القضايا ما يرتبط بقضايا الحضارة، يعطي خطوط عامة فيما يرتبط بقضايا التاريخ وفي جميع الجوانب. نحن لا نستفيد من القرآن إلا في جوانب بسيطة وهامشية، والبعض من الناس يركز على الجوانب البسيطة في القرآن. يعني مثلا ما اسم أم موسى، يبحث ويتعال شنو اسم أم موسى، أو النملة التي تحدثت مع نبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، هل هي ذكر أم أنثى، شنو هذه النملة. وهكذا كثير من الأمور نركز على جوانب بسيطة، لكن لا نركز على الموعظة. القرآن عندما يتحدث عن النملة وقصة الله سليمان فيها مواعظ، فيها عبر. عندما يتحدث عن قصة موسى مع فرعون فيها قصة وعبرة. القرآن يقص علينا القصص من أجل أن نعتبر، من أجل أن نستفيد من القرآن، من أجل أن نفهم القرآن، مو من أجل أن نركز على قضايا هامشية. البعض من الناس يشغل باله وتفكيره بقضايا هامشية، ويروح يسأل العالم الفلاني والشيخ الفلاني ما هي أم موسى، وإذا ما جاوبه يعتبر هذا العالم ما عنده علم وما عنده معرفة. شلون ما يعرف أم موسى؟ وشلون ما يعرف النملة اللي تحدثت مع نبي الله سليمان شنو هي، ذكر له أنثى؟ وشلون ما يعرف مثلا بعض الأمور البسيطة اللي أساسا القرآن وردت في القرآن حتى الإنسان يستفيد من القصة كاملة، مو حتى تعرف هي أنثى لو ذكر، ما يفيد الإنسان كثيرا. فعلينا أن نستفيد من القرآن وأن نقرأ القرآن قراءة كاملة. للأسف حتى الكثير من الكتابات التي كتبت حول القرآن تتحدث حول قضايا وصفية للقرآن الكريم. قضايا الوصفية يعني مثل شنو؟ يعني عدد آيات القرآن، عدد الصور، أسباب النزول، الجمع والتثنية في القرآن، المفرد والجمع، الرومي والمعرب من القرآن وما شابه هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء لا شك أنها مفيدة ومهمة، ولكن أن تكون معظم الكتب التي كتبت حول القرآن الكريم هو في هذا الجانب فقط، في الجانب الوصفي، هذا هو الشيء الذي لا ينبغي أن يكون. ينبغي أن نهتم بقراءة القرآن قراءة كاملة، يعني أن نفهم القرآن من خلال ما ورد في القرآن كاملا، أن نستفيد من القرآن، أن نستنبط من القرآن الثقافة التي نسير عليها، أن نستنبط من القرآن الفكر الذي نؤمن به، أن نستلهم من القرآن المفاهيم والقيم، أن نستلهم من القرآن العبر والمواعظ، أن نستلهم من القرآن كيف يجب أن يكون سلوكنا وكيف يجب أن نعمل في هذه الدنيا وكيف نوازن بين الدنيا والآخرة. أن نقرأ القرآن قراءة كاملة وليس قراءة يعني مقصورة، قراءة مجزأة، قراءة جزئية، قراءة هامشية، لأن هذا يجعلنا بعيدون عن القرآن وإن تظاهرنا بأننا نتلو القرآن. التلاوة يجب أن تكون مع التدبر، والفهم يجب أن يكون مع التطبيق والعمل. بهذه النقاط نستطيع أن نفهم القرآن وأن نطبق القرآن وأن نتعامل مع القرآن بصورة صحيحة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم القرآن ولتلاوة القرآن وللعمل بما جاء في القرآن الكريم وللتتلمذ على القرآن الكريم، إنه خير معلم لمن أراد أن يتعلم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القارئين للقرآن، الحافظين لآياته، العاملين بما فيه، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه المحاضرة الآن في كثير